قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الرابع من تفسير الصفحة 21 من سورة الأنعام، صفحة رقم 148. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. تكلمنا في لقائنا السابق عن الإشراك بالله وعن الإحسان للوالدين، وتوقفنا عند قول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هذا سياق جاء في معرض محاجة أهل الشرك، بيان ما أراده الله منهم، وفيه وصف لحالهم التي كانوا يعني فيها يفعلون الكبائر ويكثرون منها بعد الشرك بالله، ومنها أنهم كانوا يقتلون أولادهم. سولت لهم الشياطين قتل أولادهم فقتلوهم، أنكرت الآيات عليهم من قبل، وجاءت هنا لتؤكد أن هذا الجرم العظيم جد عظيم، وأنه مما نهى الله عنه وحرمه خوف الإملاق، يعني الفقر، الإملاق الفقر. هذا واحد من الأسباب التي كانوا لأجلها يئدون الأولاد. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. سورة الفرقان. وفي زماننا زعمت حقوق الإنسان التي قامت على منظومة الفكر الغربي واللادين، زعمت أن إجهاض الجنين حق من حقوق المرأة، لها أن تفعله وإن نفخت فيه الروح، فقتلوا، هم قتلوا زورا وبهتانا، قتلوا أنفسها، قاموا بالاعتداء عليها قبل أن تولد، فضلا عن قتل عقول أبنائهم بغمسها في الشبهات، شهوات والأباطيل والانحراف عن العقل والعلم والفطرة. في زماننا تطل علينا فكرة تحديد النسل بأوسع صورها وأبشعها، زاعمة أن الاقتصار على مولود واحد في حياة الزوجين أو على اثنين سيوفر لهما حياة أرغد وأجمل، وأن الزيادة على ذلك مدعاة، يعني إذا جابوا أكثر من ولد أو من اثنين هذا مدعاة لمزيد من الفقر والجوع. طبعا هذه فكرة تتعارض مع عقيدتنا التي علمتنا أن الرزق بيد الله، وأن المولود يكتب رزقه أول ما تنفخ فيه الروح، وأن إن جاب هذا المولود سبب من أسباب سعة الرزق. فتأملوا، بل إن وفرة الأولاد في حياة الوالدين سبب لراحتهما عند الكبر، وسبب لكثرة من يدعو لهما بعد وفاتهما، وسبب لكثرة الأجور عند الله إذا كانوا من الصالحين، وسبب لقوة الأمة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. الله تعالى قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لا تقتلوهم أيها المشركون، تخلصوا من هذا التفكير العفن الذي عشعش في عقولكم، اعلموا أنهم لن يكونوا سبباً لفقركم، وأن الله تعالى تكفل برزقكم ورزقهم، ومن أمره بيد خالقه لا يحزن لا يخاف. تأملوا كيف قدم هنا رزق الآباء على رزق الأبناء، يعني نحن نرزقكم وإياهم، بخلاف ما جاء في سورة الإسراء من قول الله تعالى نحن نرزقهم وإياكم. سبب في ذلك أن الآية التي معنا هنا في سورة الأنعام تنهى عن قتل الأولاد من أجل الفقر الواقع بالفعل، هم الآن فقراء، أبوه فقير، يعني الآية تخاطب أبا فقيرا يريد قتل أولاده لأنه فقير، لأنه غير قادر على إطعامهم. فجاء الخطاب بأن رزقك أيها الأب سيأتي ومن بعده رزق عيالك فلا تخف. سورة الإسراء الله تعالى يصف حال والد يخاف من الفقر في المستقبل، يعني لأن ليس فقير لكن خشية الفقر يقتل أولاده. ولذلك في سورة الإسراء إيش ربنا قال؟ قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، مش من إملاق، إن قتل الأبناء بسبب الفقر وخشيته والله هذه كبيرة من الكبائر، كبيرة من كبائر الدين، مظهر من مظاهر اليأس وضعف اليقين بالله والتوكل عليه، وكأنه نسي أو تناسى أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، وأن المولود إذا نفخت فيه الروح كتب له رزقه، وأن الواجب عليه أن يسعى لهم. هيك الأب، الأب يسعى لهم، يطرق أبواب الرزق بدلا من قتلهم. بل لعظم هذا الفعل أمر ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم في بيعته للنساء إذا أسلم ألا يقتلن أولادهن. الله تعالى قال في سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، في ختام الآية فبايعهن. طيب طيب يبايعهن على قتل أولادهن، هي المرأة هي اللي كانت تقتل ولدها؟ قال أهل العلم وقد كانت النساء تسكت عن قتل الأولاد وترضى، ولذلك خاطبهن في البيعة. تتمت الآية، الله تعالى قال فيها ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا تقتربوا من الفواحش التي نهى الله عنها، فإن سعادتكم وفلاحكم ونجاحكم باجتنابها. قال الله تعالى في سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأهل العلم في التعامل مع لفظة الفواحش هيك الآية ولا تقربوا الفواحش، أهل العلم على طريقتين، الأولى أن الفاحشة هي كل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال، هذا قول جمهور أهل التفسير، ومنهم من قصره على ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، هذا تعريف عام لكل ما حرمه الله تعالى من القول والعمل، ومنه تفحش في القول، كلام القبيح الذي نسمعه من كثير من الناس، يعني يشتمون به الأعراض، يصفون فيه أجساد الرجال والنساء، ومنه الغيبة والنميمة والقذف والكذب والخداع وغير ذلك من الفواحش، هذه كلها فواحش في المعنى العام. في هذا المعنى أخرج مسلم عن عائشة الله يرضى عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا السام عليك يا أبا القاسم، طبعا السام معناها بلغتهم الموت، قال صلى الله عليه وسلم وعليكم، قالت عائشة قلت بل عليكم السام والذام، يعني سبتهم وذمتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة، فقالت ما سمعت ما قالوا، فقال أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا، قلت وعليكم. وفي رواية أنه قال لها صلى الله عليه وسلم مه يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. الفواحش الظاهرة على هذا التفسير هي ما يكون أمام الغير مثل قذف المحصنات، وأما ما بطن منها فكالسرقة والسحر والزنا بالسر ومقدماته ونحو ذلك. إذن منهم من حمل الفواحش على كل الذنوب، لكن في قول آخر عند العلماء أن الفاحشة في الآية هنا هي الزنا، فإن العرب في الجاهلية كانوا لا يرون بأسا في فعل الزنا بالسر ويرونه مصيبة في العلن، فجاءت الآية تحذرهم منه في السر وفي العلن. ويؤيد هذا أن الفاحشة جاءت في عدد من نصوص الشريعة في وصف الزنا ومقدماته، مثل قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سورة الإسراء وكسؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة اللعان بين الزوجين التي أخرجها مسلم، فقد قالوا: أرأيت لو أن أحدنا وجد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ والعياذ بالله. فيقول يعني وجد امرأته على فاحشة يعني الزنا. ولما جاء ماعز رضي الله عنه ليقر بفعله للزنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إني أصبت فاحشة فأقمه علي، يعني أقم الحد علي، حد الزنا. سبحان الله كيف يأتي التعبير القرآني بعدم الاقتراب من الفواحش، لا تقتربوا، يعني ما قالت الآية لا تفعلوا، قالت لا تقتربوا، لأن منهج الشريعة بالجملة يقوم على سد الذرائع التي توصل إلى الكبائر. ففي الخمر لعن صلى الله عليه وسلم أصنافا كثيرة أعانت على شربها وإن لم تشرب، حامل، محمول إليه، إلى آخره. وفي الربا لعن من يكتب العقد ومن يشهد، كما لعن آكل الربا وموكله. في الزنا حرمت الشريعة الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين، وحرمت خروج المرأة مستعطرة، وحرمت دخول الرجال على النساء، وحرمت إبداء المرأة لزينتها، وأوجبت غض البصر على الرجال والنساء، وغير ذلك من الأحكام التي تمنع من الاقتراب من فاحشة الزنا. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.